بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة، تفضل يا مرام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخ سؤالين.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول عندي الشيخ، لو أن الإنسان يعني مسافر وراكب يعني سيارة أو طائرة، يعني يجوز الصلاة في السيارة أم لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عندي الوالدين متوفيين، يعني هل يجوز لهم يعني يجيبهم ختم القرآن، يعني تصلهم أم لا تصلهم؟
طيب يا مرام.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. محمد.
نعم.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبين نسخ فيك أن العباد يعني تقع تقع إما بأمر الله وأمر الله، هنا أمر الكون يعني.
محمد
سمعتني فضيلة الشيخ؟
لا ما سمعت، أعد السؤال لو سمحت.
يعني هل أفعل العباد هل
نعم
أفعل العباد هل تقع إلا بأمر الله يعني؟
نعم.
وأمر الله هنا يقصد به أمر الكون.
نعم.
إيه، وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا محمد.
بارك الله.
تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
حياكم الله شيخ. شيخ عندي سؤالان.
تفضل.
أحدهما من أبي. أبي يسأل يقول يريد أن يعرف من هم المداخل، يسمع من خلال الناس مدخلي وهكذا، يريد أن يفهم هذا.
ريان، البرنامج هذا للفتاوى وليس للكلام في مثل هذه الأشياء، فيعني أعتذر منك، ومثل هذا البرنامج الفتاوى الفقهية، فأرجو أن لا تكرر مثل هذه الأسئلة.
ما كنت أعدك يا شيخ.
طيب تفضل.
السؤال الآخر يا شيخ، أنا عندي صديق في الجامعة الآن. هذا الصديق يا شيخ نفسه وقلبه أنا أعرفه إن شاء الله سليم، ولكن عنده مرض أظن أن العلماء يسمونه مرض العشق المحرم. نريد يا شيخ بعد الوصف في حالتي أن تقول لنا هل هذا حقيقة المرض العشق، يعني هو مدمن في مشاهدة ما حرم الله من خلال الأفلام والمسلسلات والصور، وهو يعني نفسه تميل ميلا عظيما إلى هذه الأشياء.
إن شاء الله. واضح. شاء الله.
ما علاجه هذا
إن شاء الله يا ريان؟ بارك الله فيك. أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور لو سمحت، أنا رجل متقاعد وسحبت كل حقوقي
المالية. نعم.
لو لقدر الله في يوم أنا توفيت ولا شيء، كيف بالنسبة لوالدي، يعني هل يكون لهم نصيب ولا حاجة؟
يعني من الحقوق اللي سحبتها؟
نعم.
إن شاء الله.
سأوصي عيالي وأهلي.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. طيب، الأخوة الصم، أحد الأخوة من الصم بعث سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يسأل عن الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، مثل قول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون لا يعقلون. يسأل يقول هل المقصود بهؤلاء نحن الصم مثلا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب لا، وإنما هذا مثل للمشركين وللكفار ولذلك لو تأملت سياق الآيات، قرأت أول الآيات مثل الذين كفروا بربهم أو ضرب الله عز وجل أمثلة لمثل هؤلاء صم بكم عمي، ولذلك قال جل وعلا في آيات أخرى لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أثبت لهم القلوب وأثبت لهم الأعين وأثبت لهم الأسماع ها الآذان، لكنهم ما استعملوها في طاعة الله. ولذلك هم هذه النعم، نعمة البصر والسمع واللسان والقلب، هذه أثبتها الله لهم موجودة، لكنهم ما استعملوها، فكأنهم صم بكم عمي عن مثل هذا، عن مثل الحق، لا ينطقون بالحق ولا يريدون سماع الحق، وإذا رأوا الحق أعرضوا عنه. هذا هو المعنى. بارك الله فيك. مرام من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للشخص إذا كان مسافر هل له أن يعني يصلي على يعني في وسيلة النقل طيارة أو سيارة مثلا؟ مرام بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة السنة النافلة تجوز على وسيلة النقل مطلقا، يعني يجوز للإنسان أن يصلي السنة على وسيلة النقل سواء كانت طائرة أو باخرة أو قطار أو باص أو سيارة أو أي وسيلة حتى الدواب، وذلك لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة في السفر السنة السبحة، هذه يعني السنة النافلة كان يصليها، وكذلك كان أنس يفعل وكان ابن عمر يفعل. أما الفريضة، صلاة الفريضة الصلوات الخمس، فالأصل أن الإنسان يصليها على الأرض، يصليها واقفا مستقبلا القبلة بخلاف السنة حتى ولو كان إلى غير جهة القبلة، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى صلاة الفريضة في القطار في الطائرة في الباخرة. متى؟ إذا خرج وقت الثانية التي تجمع مع الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام مثلا أنت مسافرة أخرت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، والآن ما استطعت الصلاة وأوشكت الشمس أن تغيب، وإذا تركت الصلاة دخل وقت المغرب، نعم تصلين في الطائرة أو في السيارة. ويعني يذهب بعض العلماء إلى أن من السنة أن تتجه إلى القبلة تقولين الله أكبر إذا ما استطعت أن تتجه بالكلية، ثم بعد ذلك تصلين ما شئت. وبعض العلماء يقول يسقط هذا الشرط للعجز، للقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. إذن أخت الفاضلة الجواب نعم، إذا احتجت إلى الصلاة واضطررت إلى ذلك خشية خروج الوقت تصلين في الطائرة وفي السيارة. طبعا الأصل أنك تقومين، تقولين ما أستطيع تصلين جالسة. بارك الله فيك. مرام من ليبيا تسأل تقول عندي والدي متوفين، تقول هل ممكن أعمل ختمة قرآن لهما؟ أختي مرام رحم الله والديك وغفر الله لهما وجميع موتى المسلمين. بالنسبة لأعظم ما يقدمه الحي للميت الدعاء، ولذلك اهتمي بالدعاء لوالديك وكذلك الصدقة. وقد ثبت في هذا مجموعة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل من دعاء الأنبياء لآبائهم وأمهاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا وبين بأنه حق للميت على الحي يعني الترحم عليه والاستغفار له والدعاء. أما مسألة ختم القرآن وإهداء ثواب الختمة، هذه تحدثت فيها كثيرا في هذا البرنامج، وما أدري لعلك أنت ما وقفتي على يعني جواب سابق، وفصلت فيها القول ويعني أطلت النفس فيها وبينت بأن المسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى جواز ذلك لأنها من جملة الأعمال التي يوهب ثوابها إلى الأموات، والقول الثاني وهو الراجح بأن الإنسان لا يهب ثواب قراءة القرآن للأموات لعدم ثبوت النص في ذلك مع وجود المقتضي ومع توفر دواعي النقل. ولم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام سواء
لأقاربه أو لمن سأله عن العمل الذي يقدم لميته أو لغير ذلك، مع وجود الموتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجود السؤال أيضا، يعني ما هو الشيء الذي نقدمه للأموات؟ فما ذكر قراءة القرآن. ولذلك أختي الفاضلة، إذا أنت ختمتي القرآن بعد الختمة تدعين لنفسك وتدعين لوالديك، أما تقولين أهب هذه الختمة لوالدي، فالراجح من قول أهل العلم أن هذا لا يجوز. محمد من الجزائر يسأل يقول: بالنسبة لأفعال العباد، يعني لما نقرأ يقولون بأن تقع لا تقع إلا بأمر الله، هل المقصود بأمر الله الكوني؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم. لا 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 شيء في هذا العالم العلوي والسفلي وفيما نشاهد وفيما غاب عنا إلا وهو بأمر الله عز وجل، إلا وهو بأمر الله عز وجل الكوني القدري. ولذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. فالأمر هنا إذا تكلمت على هذه الأفعال، نعم هذا بأمر الله الكوني القدري. ولذلك الله عز وجل خالق كل شيء، قال تعالى: الله خالق كل شيء، ولا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل، ولا عن علمه، ولا عن إرادته سبحانه وتعالى. فالله تعالى خلق الخير وأحبه ودعا إليه، وخلق الشر وكرهه ونهى عنه. ولذلك يدخل الجنة من شاء برحمته، ويدخل النار من شاء بعدله سبحانه وتعالى. وقد أعطى الله جل وعلا الإنسان مشيئة وإرادة، فبعلم الله السابق، علم الله، لأن الله تعالى هو العلام وهو العليم، علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، فقدر عليهم هذه المقادير. ولذلك ما من شيء إلا وهو بقدر، ما من شيء إلا وهو بقدر. فعلم الله عز وجل أهل الجنة وعلم أهل النار، ولذلك علم ما العباد هؤلاء فاعلون، فقدر عليهم وكتب عليهم أن يعملوا هذا العمل الذي يدخلون به الجنة. وعلم أصحاب الشمال أهل النار، علم ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، فقدر ذلك عليهم وكتبهم وشاءه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ربنا جل وعلا من أسمائه العلام والعليم سبحانه وتعالى، ولذلك لا يخرج شيء عن أمر الله الكوني القدري. بارك الله فيك. ريان يسأل يقول: عند صديق في الجامعة، يعني رجل طيب وقلبه سليم، لكن مبتلى بما يسمى بالعشق المحرم، وهو مدمن على مشاهدة ما حرم الله عز وجل. يقول يعني ما الجواب والعلاج لمثل هذا النوع؟ ريان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الشاب ذكرت بأنه طيب القلب وسليم الصدر، ولكنه مبتلى بمثل هذا الأمر، فقد يكون كلامك صحيحا، لكنه ابتلي بهذه الشهوة أو بهذه البلية وأدمن عليها، ويعني أصبح مستجيبا لنداءات الشيطان الرجيم الذي يدعوه إلى مثل هذا الأمر ويوسع عليه هذه الدائرة. وقد يكون مبتلى بسحر مثلا أو بمس شيطاني، ويعني جعله يدمن بمثل هذه الطريقة. ولذلك بارك الله فيك، الوصية لهذا الشاب أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومعنى تقوى الله أن يراقب الله عز وجل على كل حال، وأن لا يفقده الله حيث أمره، وأن لا يجده حيث نهاه، وأن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يجتنب معصية الله على نور من الله يخشى، وأن يجتنب معصية الله على نور من الله خشية عقابه سبحانه وتعالى. والمقصود بأن صاحبك هذا يجب عليه أن يتخلص من السبب الذي أوصله إلى هذه الحالة. ما هو السبب يا ريان؟ هل هو مشاهدة المقاطع المحرمة؟ إذن هذا بيده الآن التوبة إلى الله عز وجل، أن يبتعد عن مشاهدة هذه المقاطع المحرمة الفاضحة. هل السبب دخوله إلى 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 مثلا قنوات سيئة أو حسابات أو مواقع مثلا؟ يجب علينا نتخلص، يعني الإنسان الذي يريد الخلاص من الذنب يجب عليه أن يجعل بينه وبين الذنب سدا، ترجو النجاة ولم تسرك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، السفينة ما تجري على الرمل واليابسة والصحراء، السفينة تجري على الماء. الذي يريد التوبة يجب عليه أن يتخلص من أسباب الوقوع في الذنب وأن يقطع الطريق الموصل إلى هذا الذنب. فلذلك زميل صاحبك هذا على خطر إن هو بقي على هذه الحال، لأن هذه شهوة خطيرة وهو ليس عنده استعداد أن يتخلص منها كما فهمت من سؤالك، والشيطان يغذي هذه الشهوة ويوسعها حتى يوقعه فيما هو أعظم من ذلك. وأنصحك يا ريان أن ترشده إلى كتاب عظيم عالج هذه القضية، وأنا أريد أن أختصر الجواب، اسمه الداء والدواء لشمس الدين ابن القيم، هذا من أعظم الكتب التي عالجت مثل هذا الأمر المحرم، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لأبي عبد الله شمس الدين العلامة ابن القيم. وكل من قرأ هذا الكتاب استفاد منه متى ما إن تجرد للحق، تجرد للحق واستفاد منه. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب، أبو محمد من أبو ظبي يقول بأنه متقاعد وسحب جميع حقوقه المالية، يسأل يقول بالنسبة لوالدي يعني كيف أنا أوصي لهما، يعني أخشى أني يعني مثلا ألقى الله قبلهما أو شيء من هذا القبيل. أبو محمد بارك الله فيك وأطال الله عمرك على طاعته سبحانه وتعالى ومرضاته. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني الإنسان فيما يتعلق بالأموال والتصرف فيها طبعا على حالتين، الحالة الأولى هناك أمور واجبة عليك مثل النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين إذا كان فقيرين مثلا، هذا يلزمك ويجب عليك. كذلك أداء الحقوق التي لله عز وجل مثل أداء الزكاة، كذلك الكفارات، هذه أمور واجبة. هناك أمور مستحبة في باب الأموال، هي من الصدقات والهبات والتبرعات والعطايا مثلا، وهذه تكون أيضا في الحياة. فمثلا أنت إذا أردت أن تدخل السرور على والديك مثلا تقوم بهبة الوالدين هبة معينة، مثلا تهب الوالد سيارة، تهب الوالدة مثلا شيء، أو تهبهما شقة مثلا، هذا على قدر المال اللي عندك، أو تهبهما مال مثلا نقدي تدخل السرور عليهما. كذلك تهب أولادك بشرط العدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وتهب زوجتك مثلا، هذه تصرفات لك في الحياة. إذا الإنسان قدر الله توفي هذا المال خلاص ليس ملكا لك، ينتقل إلى الورثة. وعندنا قاعدة يا أخوي الفاضل أبو محمد أن الوالدين ما يحجبان على أي حالة من الحالات، الوالدان والزوجان والأولاد، هؤلاء ما يحجبون أبدا، لكن هناك ما يسمى بحجب نقصان وليس حجب حرمان. فأنت اطمئن يا أخي الفاضل، لا تخاف على والديك، والديك سيأخذان حقهما إذا قدر الله بعد عمر طويل، لأن إذا كان عندك زوجة وأولاد يكون للوالد السدس وللوالدة السدس. قضية الوصية للوارث هذه لا تجوز إلا أن يأذن الورثة، فلا وصية لوارث. ما دام أن الوالد يرث والوالدة ترث ما يحل لهما الوصية، لكن لو أوصى الإنسان نقول هذه الوصية موقوفة على رضا البقية الورثة، موقوفة على رضا بقية الورثة، فإذا ما رضوا أصلا باطلة من أصلها، أما إذا رضوا فهذا تبرع منهم، يكون لهم الأجر والثواب، لأن أصلا هي ممنوعة. فيا أخي الفاضل يعني أشغل نفسك الآن بما يعني تقدمه للدار الآخرة. الله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، بني لك مسجد، احفر لك بئر، إن شاء الله أنك فعلت، اطبع مصاحف، اطبع كتب دواوين الحديث والسنة مثلا، حطها في المساجد أو المدارس في دول تحتاج إلى مثل هذا الشيء، اكف اليتيم، يعني قدم لنفسك. أنت لا تقلق على والديك وعلى عيالك بعد وفاتك، لماذا؟ لأن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ومن يتق الله لا يخاف على عياله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. عيالك إذا أردت أن تحفظهم بعد وفاتك اتق الله في الدنيا، أبدا ضمن الله لك أنهم إن شاء الله ما يضيعون بعد الوفاة. نعم، فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، هل المشرك ينقض الوضوء إذا صافحته مثلا لأنه نجس؟
طيب.
السؤال الثاني، هل الصدقة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أفضل من أي يوم يتصدق فيه الإنسان؟ لأن البعض ينتظر ليلة الجمعة.
طيب.
ويوم الجمعة. السؤال الثالث، مثلا في الصلاة إذا صلاة رباعية مثلا، في الركعة الثالثة نسى أخطأ الإمام يعني وجلس للتشهد وأنا وقفت يعني، فما موقفي إذا سبح عليه وأصر في الجلوس يعني أنه هو الصحيح، ما موقفي؟ هل أرجع أم أبقى واقفا؟
طيب.
السؤال الرابع، في المرة الماضية سألتك عن صلاة الشروق، عن الركعتين اللي يجلس في المسجد بعد الصلاة حتى ينال الأجر، فهل يجوز أنا يعني الصلاة أكثر من ركعتين أم لازم ركعتين فقط حتى ينال الأجر؟ هل أزيد يعني أقدر أزيد من ركعتين؟
إن شاء الله علي، واضح.
مشكور، بارك الله
فيك. بارك. تفضل يا حمدان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي تقريبا ثلاثة أسئلة.
تفضل.
هل يجوز لمريضة السرطان لبس الباروكة؟ مع العلم أني أنا أرفض أني ألبسها، بس اللي حولي يجبروني أني لا تقدرين تتزينين فيها
إن شاء الله.
هل إذا تصدقنا بصدقة بعدها بساعة تذكرنا ميت لنا ومتوفي لنا، نحن جوز نحن ننوي الصدقة لنا وله، ولا لازم أثناء التصدق في لحظتها؟
إن شاء الله.
كيف طريقة الرقية الشرعية؟ هل تكتفي بس آية الكرسي والمعوذات والفاتحة، ولا في آيات محددة ثانية؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بس، هل الصفرة والكدرة قبل الدورة الشهرية تعتبر من ضمن الدورة الشهرية؟ مع العلم أنها تجي قبلها بيوم يومين.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سعيد. سعيد.
شيخنا السلام عليك.
عليكم السلام. صلى الله.
صحة وعافية.
عافيك.
شيخنا القراءة إذا مثلا طلب مني أني أقرأ لأحد القراءة لشخص معين، هل جائز ولا لا؟
تقرأ ماذا؟
القرآن.
أيوة.
إذا لشخص معين.
تقرأ في أي شيء؟
أقرأ مثلا، نحن مجموعة مقسم من بين كل شخص منا يقرأ جزء معين.
أي.
الأخير أن القراءة هذه كلها نهبها لشخص معين.
حي ولا ميت؟
ميت.
أي. سمع جوابي قبل شوي للأخت من ليبيا؟
أنا يلا سامع سؤال جوابك قديم شيخي، لكن طلب مني نفسه.
طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول الله عز وجل إنما المشركون نجس، هل النجاسة حسية أم معنوية؟ بمعنى إذا سلمت على مشرك هل ينتقض وضوئي؟ علي بارك الله فيك، في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، هذه نجاسة عقيدة، نجاسة معنوية، نجاسة قلب وليست نجاسة بدن، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك المتوضئ لو لمس مشركا أو صافح مشركا لا ينتقض وضوءه. بارك الله فيك. علي يقول هل الصدق يوم الجمعة وليلة الجمعة فضيلة على غيرها؟ علي بارك الله فيك، لم يثبت في حدود علمي واطلاعي عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصدقة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لكن ورد عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يتقصدون يوم الجمعة وليلة الجمعة، يتقصدونها بالصدق، يعني حتى إن بعضهم كان لا يجد شيء إلا بصلة فيخرجها ويتصدق بها، فكانوا يتقصدون، مع أنهم أئمة السلف كأنهم فهموا أفضلية هذا اليوم أن ينبغي أن يتصدق الإنسان فيه، لكن ما عندي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنية الصدقة في هذا اليوم. الذي عندي قراءة سورة الكهف، الذي عندي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، اللي عندنا الاغتسال مثلا يوم الجمعة، عندنا الساعة التي ساعة الاستجابة التي بعد صلاة العصر، هذا اللي صحت فيها الأحاديث. بارك الله فيك. يقول علي كنت في صلاة رباعية والإمام جلس في الركعة الثالثة مخطئا يقول وأنا قمت سبحوا به فأصر على القعود وأنا أصريت على القيام، ماذا يعني ما الحكم في مثل هذا؟ علي بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذه القاعدة، فالمأموم لا يجوز له أن يخالف الإمام. فإذا الإمام مثلا زاد ركعة وتيقن المأموم تيقن بأن هذه خامسة ما يتابعه في هذا، ما يتابعه. وأما إذا الإمام أنقص في الصلاة هنا يأتي الكلام مع المأموم، هل هو متأكد أم لا؟ هل المأموم متأكد بأن الإمام أنقص ركعة أم أنه واهم؟ إذا كان واهم لا يجوز له أن يفارق الإمام. وأما إذا كان متأكد بأن الإمام أنقص ركعة، فمن أهل العلم من يقول يسبح به فإن لم يعني يكمل فإن الإمام غلب عليه، غلب على ظنه أنه هو المحق، ولذلك قالوا المأموم يتابع الإمام ولا يخالف، لأن الركعة هذه التي يعتقد المأموم بأنها ناقصة ممكن أن يتداركها المأموم مع الإمام ويكون يسلم معه، فتتابعه تجلس معه حتى إذا سلم وأخبر يقوم فيكمل وتكملون معه. لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين حينما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ركعتين صلوا معه، ثم لما قام وأتى بالركعتين أكملوا معه. بارك الله فيك. علي من عمان يقول بالنسبة لمن جلس بعد صلاة الفجر ينتظر الشروق ليصلي ركعتين، يعني بعدما ترتفع الشمس، ممكن يصلي أكثر من ركعتين؟ الجواب نعم يا علي بارك الله فيك، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين يعني جنس ركعتين، جنس صلاة، ولو صلى أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو 12 لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. أم حمدان من أبو ظبي تقول مريضة السرطان، يعني هل يجوز لها أن تلبس الباروكة؟ وإذا كانت هي لا تريد والناس يطلبون منها ما حكم ذلك؟ محمدان شفاك الله وعافاك وكتب الله عز وجل أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأنا أبشرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. والسرطان من الأمراض الصعبة، ولذلك يؤجر الإنسان على هذا أجرا عظيما. مسألة تساقط الشعر لمريض السرطان خاصة المرأة، يجوز لها أخت الفاضلة أن تلبس الباروكة لزوجها لنسائها إذا تساقط الشعر كاملا، نص على هذا كثير من أهل العلم من المعاصرين. والقاعدة الشرعية أن مثل يعني هذه الحالات خاصة في مسائل الأمراض يعني تعد أحيانا تصل إلى درجة يعني قريبة من الضرورة من الحاجات الشديدة يعني، فلذلك يجوز أخت الفاضل. لكن قضية إجبار المرأة، ليس لأحد الحق أن يجبر أحدا على شيء لا يريده، ما دام أنت لا تريدين ما لأحد الحق أن يجبرك على هذا. لكن إذا كنت أنت يعني متوقعة أو مثلا تقولين بأنه يمكن حرام أو كذا، أنا أخبرتك الآن بأنه يجوز للمرأة التي تساقط شعرها أن تلبس الباروكة خاصة، وأن الباروكة محل خلاف بين العلماء هل هي من الوصل أم لا، ولذلك المسألة فيها أخف من الوصل، فلذلك يجوز لك. بارك الله فيك. أم حمدان من أبو ظبي تقول يعني إذا تصدقنا بصدقة وبعد ساعة تقريبا تذكرنا ميتا فأحببنا أننا نشركه بهذه الصدقة، هل يصح مثل هذا؟ أختي أم حمدان، الذي يظهر بأن من نوى صدقة وأخرجها وقبضها الفقير أو المسكين فإن الأجر لمن نواها ولمن أخرجها، وإشراك الغير بعد التذكر ما يصلح هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم. فما دام أن الفقير قبضها وقد نويت أن الصدقة لك، ما يصلح في هذه الحالة أن تدخلي ميتا أو حيا في هذه الصدقة بعدما قبضت وخرجت من ملكك، وتستأنفين صدقة جديدة مثلا وتنوين بها أحد الأموات أو الأحياء. أم حمدان من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل الرقية الشرعية مقتصرة على الفاتحة والمعوذات؟ أختي أم حمدان بارك الله فيك، يقول الله عز وجل عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ولذلك القرآن أختي الفاضلة شفاء كله، لأنه كلام الله عز وجل. لكن العلماء يعني يركزون مثلا على أفضل سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، قد وردت في هذا أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أنها أفضل سورة في القرآن، وإلى أنها رقية أيضا من أسمائها، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما يدريك أنها رقية. ولذلك الفاتحة هذه من أعظم السور، سور القرآن في مسائل الرقية، ولها أثر حتى في الأمراض العضوية، حتى في الأمراض العضوية. كذلك آية الكرسي بارك الله فيك، وهي أعظم آية في القرآن، وأيضا عندك القواقل الأخيرة من القرآن. لكن يجوز الرقية بغير ذلك مما يعني من الآيات المناسبة، يعني اللي يقرأها الإنسان مثلا ويرى بأنها مناسبة يجوز. أختي الفاضلة بارك الله فيك، تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أطهر بالجفاف بالجفاف، وفي شيوخ يقولون لو طهرت يعني ساعة واحدة جفيت ساعة واحدة تغتسلي، لكن هذا الأمر يعني شق علي، لأني أغتسل بعدين يرجع ينزل دم، فلو انتظرت 8 ساعات وبعدها اغتسلت، وهل علي قضاء الصلوات هذه؟ وهل آثم إذا أخرت عشان أتأكد؟
تعالي أمل.
السؤال الثاني: موقف المرأة من اختلاف هذا الإفرازات، الحكم في الإفرازات من حيث الطهارة والنقص.
قصدك اختلاف العلماء يعني؟
ايوه، موقفها اذا سألت شيوخ ثقات واختلفوا، يعني طيب تتخير ولا تاخذ الاسهل ولا ايش؟
طيب طيب يا عمل، حياك الله، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
يا شيخ عندي سؤالين. اول سؤال: عندي ولد اخوي الصغير عمره تقريبا 5 سنين، لما انا اصلي يصلي معايا، فحين لما أنا أقرأ الفاتحة أو أني أقرأ سورة ثانية أعلي يعني أعلي صوتي عشان هو يسمعني ويقرأ معي، هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
يعني أعلي لدرجة أنه هو بس اللي يسمعني، يعني مش أحد ثاني.
إن شاء الله.
وسؤال الثاني يا شيخ: إحنا نعرف وحدة يعني متزوجة وعندها 3 عيال، على قد حالها، زوجها يشتغل مثلا، إذا اشتغل أسبوع يقعد 2 أو 3 شهور ما يشتغل، وما يصرف عليها وما يصرف على عيالها أبدا، يعني عيالها صغار وايد صغار، يعني مثلا الفلوس اللي حصلهم في الأسبوع يصرفهم عليهم، هم عادي يقعدون 2 أو 3 أيام أسبوع بلاي أكل بلاي شرب بلاي أي شيء. ولما وهو يعني مثلا إذا يع أو إذا بغى شيء يروح عند أمه، يعني ما يسأل على حرمته ما يسأل عنها ولا شيء، فهل هالحق لها تطلق منه ولا لا؟ يعني هم كلموا وخوفوا بالله وقالوا لنا هذا ما يجوز، وحرمتك وعيالك الصغار، يعني ما في أي اهتمام بينهم، هو يقدر يصرف عمره يروح يأكل عند أي حد، يخلي عياله بدون أكل بدون أي شيء،
ويقدر يشتغل يعني هو؟
يشتغل تقريبا أسبوع أو أقل من أسبوع.
لا أنا قصدي يقدر يشتغل على الدوام، يعني ممكن في عمل، ولا هو فقط يريد أسبوع فقط يشتغل؟
هو يعني مثلا إذا اشتغل أسبوع يعني ما يمشي وايد في الشغل، يعني هو مش ما الشغل.
نعم إن شاء الله. أبشري يا أختي.
تسلم يا شيخ.
مرحبا. فضل أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
حياك الله يا أبو عيد.
شيخ، بالنسبة للسؤال اللي قبل شوي، الإمام دجال في الرابع الثالثة، اللي كنت أنا متأكد 100% أنه جالس في الثالثة.
إيه.
مو الرابع، عندي يقين تام، وسلم. هل أسلم معه ولا أقوم كم الرابعة؟ وإذا قمت وقام هو هل أتابعه ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
شاء.
السؤال الثاني شيخ، أنا أوتر كل ليلة 5 ركعات في بلدي طبعا، لما أسافر خارج البلد هل أوتر بخمس ولا بركعة واحدة؟
شاء الله.
والسؤال الثالث شيخ، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل أقدر أستطيع طبعا في لما أذن المؤذن في تقريبا 20 دقيقة 25 على الإقامة، هل يجوز أني أجيب الأذكار في المدة هذه قبل الصلاة بعد الأذان؟
يعني بين الأذان والإقامة؟
بين الأذان والإقامة، سواء أذكار الصباح أو المساء.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. مرحبا بك
والدي.
شكرا لك كثير يا شيخ.
جزاك الله خير. تفضل يا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، احنا رحنا سافرنا جدة وبعدين رجعنا يعني عشان نعتمر في مكة، لكن ما احرمنا من مكة من جدة. احرمنا في مكة من التنعيم. فهل يعني هذه يعني
اختم فيصل اختم فيصل انت وين ساكنين؟ في السعودية؟
ايوه احنا في بعيدين، يعني احنا في الشرقية.
في الشرقية
سافرنا جدة.
سافرت جدة لأجل العمرة؟
لا، رحنا جدة يعني كان عندنا عمل يعني.
أي.
ومرينا في مكة في الذهاب، وفي الرجعة رجعنا على مكة.
أي.
واعتمر أحرمنا من التنعيم.
أي.
يعني ما أحرمنا من جدة، ما أدري يعني هل
طيب.
صح ولا.
أختي أم فيصل، يعني أنتم أصلا سفركم لجدة كان لشغل وعمل، ما رحتوا أصلا قصدا للعمرة، قلتوا إذا
لا.
فرغنا ممكن نروح عمرة.
ايوه
طيب
ان شاء الله
ان شاء الله ابشر.
وفي سؤال ثاني لو سمحت.
ايوه
انا في طريق الرجعه في الباص في صلاه الفجر ما يعني ما توقف الباص يعني في اثناء الصلاه، فانا تيممت في الستائر حقين الباص، يعني وضعت يدي على الستاره عشان التيمم وصليت باتجاه القبله، يعني توجهت للقبلة وصليت الفجر، يعني خفت انها يعني انها تضيع علي الصلاه.
نعم.
يعني
نعم.
فما ادري هل هذا صح ولا غلط يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي، مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. الأخت أم حمدان من أبو ظبي تسأل، تقول بالنسبة للكدرة والصفرة التي تنزل على المرأة قبل يومين من الدورة، هل هذه من الدورة؟ أخت أم حمدان بارك الله فيك، بالنسبة للكدرة والصفرة والإفرازات التي تسبق الدورة بأيام، هذه ليست من الدورة، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فعلق الحكم على وجود الدم وهذا ليس بدم، هذه مقدمات لا تعتبرينها شيء، بارك الله فيك. سعيد من أبو ظبي يقول، يعني إذا طلب مني أن أقرأ جزء مع مجموعة طبعا يوزع عليهم على أساس يعني يهبون ثواب هذه القراءة لميت، يقول ما حكم ذلك؟ سعيد بارك الله فيك، يعني أنا جاوبت قبل قليل ولي أجوبة مفصلة ومطولة أطلنا فيها النفس وذكرنا الأدلة وذكرنا كلام أهل العلم، سواء الشخص يقرأ لنفسه ويهب الثواب أو مجموعة مثلا يهبون الثواب، هي مسألة خلافية صحيح، يعني في قول من الأقوال اللي ذهب إليه كثير من أهل العلم قالوا يجوز هبة ثواب القراءة للميت، وقالوا بأن هذا ينتظم مع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من هبة ثواب بعض الأعمال مثل الدعاء ومثل الصدقة مثلا، وقالوا مثل الحج ومثل العمرة، وهذا عليه أئمة، عليه أئمة يعني معروفين ومذهب معروف أو مذاهب معروفة. القول الثاني قالوا لا، قالوا بالمنع. لماذا؟ قالوا كما ذكرت أنا قبل قليل، قالوا لأن الموت حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ماتت خديجة، مات بنات النبي كلهن وأولاد النبي ماتوا في حياته، ما بقيت إلا فاطمة توفيت بعد وفاته، كذلك عم النبي حمزة بن عم النبي جعفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه قال اقرأوا عليهم القرآن أو هو قرأ القرآن، مع أن الناس يأتون يقولون يا رسول ما بقي، يقول الرجل ماذا بقي من بر والدي، يقول الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم، الصلاة هو الدعاء والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، ويأتون الناس يسألون، فما ذكر عليه الصلاة، جاءوا حتى في الحج قال يا رسول الله يسألون أن تقول يقول بأن أباه توفي ولم يحج، أمها توفيت ولم تحج، كان يقول حج عن أبيك واعتمر، أيضا قال للمرأة حج عن أبيك، لكن مسألة القرآن ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنا توفيقا بين القولين، وهو ليس توفيق بالمناسبة ولا تلفيق، هو مجرد يعني حتى يكون الإنسان يعني ممكن بمثل هذه الحالة يوصل الثواب ثواب الدعاء إلى ميته من خلال يعني بعد ما يختم القرآن يقرأ لنفسه، عفوا يدعو لنفسه، ومن جملة الدعاء اللهم اغفر لي والدي، اغفر لي والدتي، اغفر لي أخي، اغفر لي أختي مثلا، اغفر لي قريبي فلان، اغفر لجميع المسلمين والمسلمين. هذا الدعاء دعاء يكون في بعد عبادة وهي قراءة ختم القرآن. بارك الله فيك. أمل من السعودية تسأل تقول يعني هي تطهر بالجفاف وقالوا لها يعني لا تنتظرين وإلى ساعة فقط، تقول يعني لو انتظرت 7-8 ساعات هل علي شيء؟ يا أمل بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة يعني المرأة إما أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف، فما دام أن المرأة عندها عادة الطهر بالجفاف وتعرف هذا الشيء، ما دام أن بدأ الجفاف معها ولم ترى شيء خلاص أصبحت الآن تعمل بهذا وتستمر، وليس هناك حاجة إلى أن تنتظر 8 ساعات، لأن هذه عادتها أصبح، وهي تعرف نفسها بأن تطهر بالجفاف خلاص تسلك هذا الأمر. أمل تسأل تقول ما موقف المرأة من اختلاف العلماء فيما يتعلق بيعني مسائل الدماء للمرأة، يعني هل تأخذ مثلا بأحد الأقوال وشيء؟ يا أمل بارك الله فيك، المرأة اللي عندها إشكالات أو عندها وسوسة أو عندها اضطراب في مثل هذه المسائل تلتزم قول عالم واحد تثق بدينه وعلمه وأمانته وصدقه من العلماء يعني المشهورين وتلتزم قول ما تتنقل، يعني خاصة فيما يظهر أن عندك شيء من الوسواس فما تتنقلين بين العلماء، يعني أنت تعاني وسواس، فإذا تنقلتي أنت ما عالجت الوسواس، أنت وسعت دائرة الوسواس وكبرت الأمر على نفسك وأنت في عافية. التزمي قول عالم، إما أن تقرأي له كلام في كتبه مثلا أو تتواصلين معه إن كان من الأحياء تتواصلين، تلتزمين عالم أفضل لك. وهذه نصيحة لكل امرأة عندها مشاكل أو إشكالات أو اضطرابات أو اضطراب في هذه المسائل، أنه ما توسع على نفسه، ما توسع. وأقول هذا الكلام من تجربة مع كثير من بناتنا وأخواتنا، يعني تتصل بي أنا مثلا ثم تذهب بعد فترة تقول والله أنا اتصلت بشيخ ثاني، وربما هي قصرت في الجواب معه أو ما كان مستعد أن يسمع السؤال كاملا، فقال لها كلام دخلت في وسواس جديد واضطراب جديد. فهذه نصيحة لك يا أمل بارك الله فيك. مريم من أم القيوين تقول عندي ولد أخوي عمره 5 سنوات، لما أصلي يصلي معي، هل لو رفعت صوتي مثلا بحيث يسمعني جائز وغيره يعني في البيت ما يسمعوني؟ يا أختي مريم من أم القيوين، الجواب نعم، يجوز لك أن ترفعي صوتك بشكل قل يعني منخفض حتى يسمع وتلقنين القرآن وتعلمين ماذا يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ما في بأس ولله الحمد والمن. مريم تقول يعني أعرف وحدة متزوجة عندها ثلاث عيال، زوجها ما يشتغل أسبوع فقط وينقطع بقية الأسابيع، تقول يعني يصرف الشيء القليل وإذا ما استطاع ذهب إلى أهله يأكل عندهم ويترك المرأة هي وأولادها كذا، وقيل له ونصح ومن تصح، تقول هل لو طلبت الطلاق عليها شيء؟ أختي مريم بارك الله فيك، لا شك بأن الأب يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وإن الله تعالى سائله يوم القيامة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته، يعني عن زوجته وعن أولاده. ولذلك لا يجوز لهذا الرجل أن يتساهل بقضية النفقة وأن يعتقد بأن المسألة يسيرة وسهلة، لا، هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وما دام عنده القدرة على الكسب والاحتراف وعلى القدرة على كسب المال ما يجوز له أن يجلس هكذا، وأيضا يهمل أولاده بشكل يدل على قسوة القلب والعياذ بالله، يروح يأكل عند والدته ويترك عياله الصغار هذول يقول أنا ما علي منهم، هذا كلام خطير، ولذلك هذا الرجل سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. والواجب على هذه المرأة أن تناصحه وأن تذكره بالله وأن تنبه أهله إلى خطورة ما يقوم به، ولها الحق أيضا أن ترفع دعوة عليه في المحكمة إذا هو أصر على ذلك، ويجاهر بهذا ولا يرى يعني لكلام المرأة أي قيمة ولا لضعف أولاده أي اعتبار، يعني هذا لها الحق أن ترفع دعوة عليه، والقاضي يلزمه بالنفق، يلزمه القاضي بالنفق. قضية هي تقول والله أنا هل يحق لي يعني أطلب الطلاق، إذا كانت هي تخشى أن أن أنها تدخل تحت حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا ما تدخل، لأن يعني متضررة الآن أخل بأصل من أصول الحياة الزوجية والأسرية والبيتية وهي النفقة، فما ما ما عليها شيء فيما لو إذا أرادت أن ترفع الضرر. لكن السؤال هل هي الآن إذا تطلقت ستجد يعني فرج ومخرج وستجد سعة وستجد يعني حل لمشكلتها، ولا توسع دائرة المشكلة مثلا، يعني بدل ما كانت يعني تلقى أو تجد أسبوع نفقة الآن ما تجد شيء مثلا، أنا ما أدري، لكن قولي لها لا تستعجل في قضية طلب الطلاق، وإنما تراسله وتخبر أهله وأيضا من له يد عليه أو رأي أو كلمة من والديه مثلا أو إخوانه، ينبهون ويذكرون في مثل هذا الأمر. أبو عيد من الكويت يقول يعني الإمام إذا مثلا أصر وجلس للركعة الثالثة وأنا متيقن بأنها الثالثة وليست الرابعة، هل أسلم معه؟ الجواب نعم، تسلم معه يا أبا عيد بارك الله فيك، ثم ينبه ويقوم ويأتي بالرابعة، يعني حتى يلتزم المأموم عدم مخالفة الإمام. لكن في الزيادة قلنا بأنه لا يتابعه في الزيادة، أما في النقص فقد يكون المأموم هو الذي أخطأ. يعني أحيانا بعض المأمومين يا أبو عيد يقول أنا متيقن 100% ويثبت بعد ذلك بأن الحق مع الإمام، حينما يسأل الناس يتبين أن الحق مع الإمام. أبو عيد يقول أنا أوتر ولله الحمد كل ليلة بخمس ركعات في وأنا مقيم، لما أسافر هل يعني ألتزم هذا أو أوتر بركعة؟ يا أبا عيد بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع، يعني ما دام أنك اعتدت على خمس ركعات في الحضر أيضا اجعلها في السفر، لا تغير الحالة، لأن ما عندنا نص على أن المسافر مثلا يعني يتخلى عن الركعات اللي كان يصليها من قيام الليل أو من الوتر، يعني خمسة. لكن لو أوترت بركعة واحدة لا حرج عليك في ذلك، إذا كان مثلا حالتك في السفر تقتضي مثلا أن تصلي ركعة واحدة لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو عيد يقول أذكار الصباح وأذكار المساء ممكن آتي بها بين الأذان والإقامة؟ أبو عيد بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح الراجح من قول أهل العلم أنها تبدأ من دخول وقت الصبح، يعني بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن دخل وقت أذكار الصباح، فالراجح من أقوال أهل العلم، وعليه يجوز أن يأتي الإنسان بأذكار الصباح بين الأذان والإقامة. وأما بالنسبة لأذكار المساء فتكون بعد دخول وقت المساء، ووقت المساء يكون بأذان العصر، لأن العصر يسمى هذا الوقت يسمى مساء، لكن يستحب العلماء أن تكون أذكار المساء بعد الصلاة، بعد الصلاة، بعد صلاة العصر. بارك الله فيك، فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هناك بعض المصلين ينسون ساعات عند أماكن الوضوء، ماذا يفعل بها؟
كيف؟
قد يكون عدم سليم.
ينسون ساعات؟
ساعاتهم عندما يتوضون ينسون الساعات.
أين؟
يدوية.
نعم.
ماذا يصنع بها؟
إن شاء الله.
قد يكون عدم سليم.
إن شاء الله.
هل لابد من توسط الإمام في صلاة الجماعة؟ وكم عدد الصفوف صلاة الجنازة؟
في صلاة الجنازة؟
نعم.
إن شاء الله.
بعض المصلين ينسون أحذيتهم، يعني تصير تبادل أحذية في أثناء صلاة الجنازة للازدحام. لو أن أحدهم ذهب بجنازة أخي بحذاء أخيه، ماذا يصنع هذا بالحذاء الباقي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا، حكم الاحتفال في المساجد، بمعنى عندنا الشباب بيحتفلون بغدا عشاء مناسبة معينة جايبينها في المسجد، لأن ما في مكان في البيت.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم فيصل من السعودية بارك الله فيها تقول يعني ذهبت من المنطقة الشرقية إلى جدة لعمل، تقول بعدما انتهينا رغبنا في العمرة ودخلنا مكة عند التنعيم أحرمنا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، ما دام أنكم ذهبتم إلى جدة لا لغرض العمرة وإنما لغرض العمل ثم بدا لكم أن تعتمروا لا حرج عليكم، كان طبعا الأصل أنكم تحرمون من جدة من المكان، لكن أتيتم إلى التنعيم الذي هو أدنى الحل وأحرمتم من هناك لا حرج عليكم في ذلك ولله الحمد والمنة. أم فيصل من السعودية تقول بأنها كانت في الباص في طريق الرجعة وتقول دخل وقت صلاة الفجر وخشيت أن يخرج وقت صلاة الفجر لأن الباص ما توقف، تقول تيممت على ستائر الباص ثم اتجهت إلى القبلة وصليت، ما حكم صلاتي؟ أختي أم فيصل أحسنت، يعني ما دام أن سائق الباص رفض الوقوف أو لا ليس هناك محطة وليس هناك ماء مثلا، فأنت تكون في حكم عادمة الماء حكما وتيممت على ستائر يعني الباص، وهذا قال به بعض أهل العلم يقولون بأن يتيمم على يعني الكرسي أو على السرير مثلا أو على الجدار أو على الستائر لأنه في الغالب يعلق فيها شيء من الغبار، وصليت قبل خروج الوقت لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. عبد الله من ليبيا يقول بعض الناس من المصلين ينسون ساعات عند مغاسل الوضوء، يقول ماذا يصنع بها؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي من نسي شيئا ثمينا مثل الساعة هذه فإن هذه تعتبر من اللقطة لأنها مال، لقطة هذه مال ولا تعرف في المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، ولكن يوضع مثلا مسؤول المسجد يضع ورقة على دورات المياه يقول من فقد الساعة الفلانية يراجعني أو من فقد ساعة يراجعني في المكان الفلاني خارج المسجد، هذه نصيحة، قل لمسؤول المسجد يضع ورقة مثلا على جدار المكان الوضوء يقول من فقد ساعة فيتصل بي على هذا الرقم أو يأتيني في المكان الفلاني، ولا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد. بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يسأل عن حكم توسيط الإمام أو توسط الإمام في صلاة الجنازة ويسأل عن عدد الصفوف. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإمام الذي يصلي على الجنازة يقف كما يقف الإمام العادي، ومن الخطأ ما عليه بعض الناس الآن الذين يقولون لأولياء الميت ولأقارب الميت تعالوا صفوا عن يمين الإمام وعن يسار الإمام، هذا خطأ ما في دليل، ما في دليل، وإنما الإمام يتقدم وجميع المأمومين يكونون خلفه يوسطونه، يعني الصفوف تكون عن يمين خلف الإمام عن اليمين وعن الشمال، واستحب تكثير الصفوف خلف الإمام، تكثر الصفوف خلف الإمام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 إلا شفعهم الله فيه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ميت يموت ويقوم عليه 40 لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، وجاءت روايات أخرى بأقل من هذا العدد، لكن العلماء استحبوا إكثار الصفوف خلف الإمام. عبد الله من ليبيا يسأل يقول بعض المصلين يتبادلون أحذيتهم يعني في صلاة الجنازة من شدة الازدحام وربما بعضهم نسيها، ماذا يفعلون بمثل هذه الحال؟ عبد الله بارك الله فيك، إذا سألت عن هؤلاء الذين أخذوا هذه النعال أو الأحذية وذهبوا بها إلى المقبرة ودفنوا الميت ثم عادوا، يجب عليهم أن يرجعوا كل نعال إلى مكانه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ نعال غيره إلا بإذنه، ولذلك يعني هذا خطأ ويغفر للشخص من جهة يعني الخطأ هذا ولا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يرد النعال إلى مكانها وأن يأخذ نعله. أبو محمد من دبي يسأل عن حكم قامة الحفلة في المسجد بغداء أو عشاء، يقول لأن بعض الناس ما يجد مكان مناسب. أبو محمد بارك الله فيك، المساجد إنما بنيت لذكر الله ولإقامة الصلاة ولقراءة القرآن، ولا يجوز أن تتخذ المساجد مطاعم للأكل والشرب، لكن إن حصلت مثلا حالة معينة واستؤذن الجهة، استؤذنت الجهة والجهة أذنت وما في نهي مسبق، ويؤمن من عدم تلويث المسجد مثلا، أو يعني ممكن أن يقوموا على قطع الروائح مثلا وهي مرة في العمر، يظهر بأنه لا حرج إن كان ثم حاجة، أما أن تكون عادة فلا، خاصة وأن المرجع في هذا إلى الجهة الرسمية المشرفة على المساجد، أن تستأذن. وأما إذا كان هناك منع عام لا يجوز، أو مثلا يعني لا بد من طلب، ما يجوز أنهم يصنعوا هذا إلا بطلب استثناء من الجهة المشرفة على المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد ما بنيت لشيء من هذا القدر والأذى، في حديث الأعراب الذي تبول، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. يعني بعض الناس يستدل بأكل الصحابة في المسجد، خاصة العزاب الذين كانوا ينامون في المسجد، هذا كان في أول الأمر، ما ينبغي يعني أخذ هذا وتوظيفه في مثل هذه الحالات، لا، هذا كان في أول الأمر، كان الصحابة بعضهم ينام في المسجد العزاب، لكن لما تأهلوا خرجوا من المسجد. عموما لا بد من يعني جعل هيبة للمساجد، وتجنب الأكل والشرب، ومعلوم بأن الأكل والشرب هذا سيخلف أشياء كثيرة، روائح، وربما يسقط على السجاد شيء ويلوث السجاد. فإذا الجهة أذنت لا بأس في ذلك بضوابط معروفة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم بحول الله تعالى غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.